بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يخلو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة للعشر الأولى من ذي الحجة، ما هي الأعمال والأفعال والأدعية المشروع فيها على غير الحجاج يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم الكلام في المسجد والأذان يؤذن للصلاة يعني في المسجد؟ طيب. الأذان يؤذن يعني.
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة لمن تكون زكاته في شهر ذي الحجة، أيهما يقدم، الزكاة أو الأضحية يعني؟
كيف يعني إذا كان عنده زكاة
في شهر ذي الحجة؟
أيوة،
أيهما يقدم يعني، يطلع الزكاة أو الأضحية إذا مثلا مخير ما يقدر كذا على هذا وهذا؟
وش علاقة الأضحية بالزكاة والزكاة بالأضحية؟
يشري يعني،
عشان يعني عنده فلوس يعني.
ايوه،
اللي عنده فلوس ويزكي عليه اكيد قادر يشتري اضحية. طيب يا علي، عطنا السؤال الرابع. طيب فصل لك
السؤال الرابع، ما هي الادعية الواردة عند شراء شيء جديد وعند اللبس شيء جديد؟
ما هي الادعية
الواردة عند شراء شيء جديد وعند مثلا اللبس شيء جديد؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله.
مرحبا يا علي. أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي بس سؤال يا شيخ.
تفضل يا أم إبراهيم.
السؤال الأول، هل يلزم استحضار النية عند عمل أي طاعة؟ يعني مثلا بيصلي مثلا يعني يكون استحضر نية مثلا استجابة لأمر الله، مغفرة الذنوب، واضح سؤال شيخ؟
إيه، قصدك هل يجب استحضار النية عند كل طاعة؟
أيوة، يعني مثلا الصلاة أو صدقة أو الذكر يعني.
إن شاء الله.
عشان يا شيخ، صحابة عثمان رضي الله عنه لما تصدق في جيش العسرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هل يمكن أن تحقق هذا الفضل في هذا الزمان، أو له خاص بصحابة عثمان؟
إن شاء الله إبراهيم.
سؤال ثالث يا شيخ، إذا كان في مسؤول في العمل يستقصد موظف معين يعني يتعمد يصيد أخطاءه، فمثلا هذا الموظف يعمل أعمال يعني يقول أنا بسوي هالشيء عشان أسلم من شره، هل ينافي الإخلاص؟
يعمل أعمال إيش يعني، دينية ولا دنيوية؟
لا في العمل، في العمل.
إيه يعني الموظف الآن يريد أن يزيد ويتقن عمله علشان يعني
علشان يسلم
من شر المسؤول هذا.
إيه.
طيب يا أم إبراهيم.
جزاك الله.
الله يحفظك. تفضل يا نور الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذاتك الله من علمي يا شيخ.
آمين. إياكم.
يا شيخ لو سمحت، عندي سؤال لو تكرم.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، أنا يعني اتصلت حضرتك قبل، وأنا يعني قال إنه أنا مريضة من زمان، وكنت آخذ دواء يعني الدكتور وصف لي أحد الأدوية اللي بأخذها من زمان يعني العلاج مرضي، فاكتشفت قبل فترة من أحد الصيادلة قالوا إنه هذا المرض يعني العفو هذا الدواء يعني يصنع من أجزاء من أنسجة الخنزير، وأنا يعني قريت الوصفة الطبية يعني النشرة الطبية اللي مرافقة للدواء، فما لقيت فيها هذا الشيء، بس بحثت في الإنترنت ولقيت أنه فعلا هاي الأدوية تصنع من أنسجة الخنزير. فأنا وقفت الدواء يا شيخ وراجعت الطبيب، قلت إنه هذا الدواء أنا ما أستطيع أخذه لأنه مصنوع من مواد الخنزير. فقال لي إنه هذا الدواء صح إنه مصنوع بس إنه ما في بديل له. وقلت إنه إذا في بديل عطيني، قال ما في بديل لازم تأخذيه. فأنا ما أخذت الدواء يا شيخ وحالتي ساءت. فراجعت الطبيب قال لي لازم تأخذيه وما في علاج غير هذا الشيء، وإذا ما أخذتي رح يظل حالتك تسوء يوم بعد يوم. وفعلا يا شيخ حالتي ساءت كثيرا، واضطريت أنه أبدأ أخذ الدواء، بس صراحة مو مرتاحة، ما أعرف يعني إيش أسوي، يعني أوقف الدواء ولا أخذه، وإذا لازم إذا الناحية الشرعية ما يجب أن علي أن أخذه، ماذا أفعل في هذه السنوات اللي كنت أخذها؟
طيب يا نور، تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة تفضل.
يا شيخ إحنا كنا ناويين إن شاء الله السنة يعني نضحي، بس في مرض عندنا في يعني منتشر هاي الفترة بين البهائم. وهذا المرض يا شيخ ينتقل إلى الإنسان، وتوفى عدد كبير من الناس بسبب هذا الشيء. فالحكومات عندنا وأئمة المساجد يعني أعلنوا في خطبة الجمعة وكذا أنه يعني الشخص اللي ما ناذر أو ما يعني فارض على نفسه أنه لازم يذبح لا يذبح هذه السنة بسبب هذا المرض. فإحنا يا شيخ ما نعرف يعني الآن نذبح ولا لا، يعني إحنا مش ناذرين بس كنا ناويين أنه نذبح فما نعرف.
وهذا في جميع البهائم يعني الإبل والبقر والغنم؟
في جميع، نعم نعم يا شيخ، في جميع البهائم. والسلطات يعني حتى منعت، قال اللي حتى اللي الذي يذبح يعني اللي مسوي نذر أو شيء لازم يكون في مكان مخصص، ومحد من العائلة ما يكون موجود، وشخص يعني هو الذي يذبح يكون يعني
طيب.
واقي نفسه. فإحنا ما نعرف إيش نسوي.
أبشري يا نور الهدى، تسمعين إن شاء الله الجواب.
شكرا جزيلا، جزاك الله من علمه. وإن شاء الله
بارك الله
في الدرس الأعلى يا شيخ.
يا رب جزاك الله خير، شكرا شكرا. طيب بالأمس عندي الأخت أمينة من عمان بارك الله فيها، سألت ثلاثة أسئلة، طبعا أجبت على سؤال وباقي لها سؤالين. الأخت أمينة من عمان تسأل تقول بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. أمينة تسأل تقول هل يعني هذه الحقوق الثلاثة للأم سببها قول الله عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث؟ أختي أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين على هذا التأمل وعلى هذا الربط بين النصوص الشرعية، وهذه طريقة طالب العلم يهتم ويسأل العلماء ويرجع لطلاب العلم حتى تنضج عنده المسألة. أختي الله يرضى عليك ويبارك فيك، الجواب لا، ليس هذا هو المعنى الذي ذكره الشراح الحديث بالنسبة للحقوق الثلاثة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل الذي سأله عن أحق الناس بالبر فذكر له أمه. أما الآية الكريمة الله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، العلماء ذكروا الظلمات الثلاث هذه، ظلمة الرحم وظلمة البطن، ويعني ذكر. لكن بالنسبة لما أشرت إليه قال العلماء حق الأم عظيم لأنها أولا حملت الطفل الجنين في بطنها مدة 9 أشهر على الغالب، ثم بعد ذلك بدأت برضاعته والعناية به من خلال كل ما يحتاج إليه الطفل، وهذا حق عظيم جدا، ما يستطيع الرجل أن يقوم على الطفل على تنظيفه وغسله وإعداد الطعام له والسهر عليه، فلذلك حق الأم عظيم. والثالث التربية، الثالث التربية زيادة على ما هو مكمل لهذا الشيء من الأعمال التي تقوم بها الأم تجاه ابنها. ولذلك قوله أمك ثم أمك ثم أمك، إنما لهذه الأشياء التي تحملتها الأم منذ أن كان حملا في بطنها، وعند نزوله إلى الدنيا ترعاه وترضعه وتقوم على تنظيفه وغسله وعلى حمايته من البرد ومن الحر وغير ذلك والسهر عليه أيضا، فهي تبكي ليضحك ابنها وتسهر لينام ابنها وتحزن ليفرح ابنها وتجوع ليأكل ابنها، فهذه الحقوق. بعدين التربية بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل تقول يعني إذا أنا كان علي سجود سهو ونسيته وتذكرته أثناء الأذكار، أذكار ما بعد الصلاة، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أكمل الأذكار أم أنني آتي بسجود السهو؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لسجدتي السهو واجبة لمن زاد في الصلاة أو نقص في الصلاة، ولذلك إذا نسيها المصلي وتذكرها أثناء الذكر يعني أثناء التسبيحات يقطع التسبيحات والذكر ويأتي بالواجب. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن صلاته ما زال فيها شيء، إما نقص وإما زيادة، إما نقص وإما زيادة، وسجدتي السهو إنما شرعت لهذا الغرض، شرعت لهذا الغرض. الأمر الثاني أن الأصل في سجود السهو إنما يكون متى؟ بعد الصلاة مباشرة، بعد الصلاة مباشرة، وهنا تعارض أمران، اشتغلت بهما، اشتغلت بالسنة وتذكرت الواجب، أيهما يقدم؟ يقدم الواجب، فتسجدين مباشرة وبعدين تكملين الأذكار أو تستأنفين الأذكار من جديد. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن العشر الأول من ذي الحجة، يقول ما هي الأعمال الصالحة لغير الحاج في مثل هذه الأيام؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أو من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال العمل الفلاني، لا، قال ما من أيام العمل الصالح. ولذلك يا أخي الفاضل في هذه الأيام يأتي المسلم خاصة غير الحاج بما يستطيع من أعمال صالح، ولذلك الآن لو جلست أعد لك الأعمال الصالحة أعتقد خرجنا عن المقصود، ويعني ممكن نترك كثير من الأسئلة. لا، الأعمال الصالحة يا علي بارك الله فيك معروف، نوافل الصلاة، الصيام، الصدقة، التكبير، الذكر، الدعاء، صلة الرحم، بر الوالدين، مساعدة الآخرين، التيسير على المعسرين، تفريج كروبات المكروبين، التفكر في آيات الله الكونية، التفكر في آيات الله الشرعية وتدبر آيات الله الشرعية، كف الإنسان شر عن الناس صدقة، هذا كله من الأعمال الصالحة بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما حكم الكلام في المسجد والأذان يؤذن؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. قال جماهير أهل العلم الترداد خلف المؤذن سنة، ولذلك من تكلم أثناء الأذان خاصة إذا كان في المسجد لا شك بأنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لم يتأدب مع هذه الشعيرة. فالمؤذن يؤذن وشخص يتكلم بكلام دنيوي لا شك بأنه مناف للأدب الشرعي مع هذه الشعيرة وهي شعيرة الأذان. أما إذا كان الكلام بعلم تفسير قرآن ولا شرح حديث ولا نقاش حول مسألة شرعية تخص الصلاة تخص الطهارة، يعني بعض العلماء يسهل في هذا يسهل، والأولى والأكمل أن الإنسان يردد خلفه الأذان ما دام أن الكلام يدرك حتى لو كان شرعيا يدركه الإنسان. أما إذا كان لا يفوت فلا حرج في هذا. علي من عمان يسأل يقول اللي زكاته في شهر ذي الحجة وعند أضحية يقدم ماذا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وأما الزكاة فركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فإذا تعارض شراء الأضحية مع إخراج يعني مثلا الزكاة، وأنا مثل ما ذكرت لك ما أدري ما وجه التعارض بينهما. شخص عنده زكاة مال أكيد عنده قدرة على شراء الأضحية، أكيد عنده قدرة على شراء الأضحية، لكن عموما ركن الإسلام يقدم على الواجب وعلى السنة إذا تعارضا ولا يمكن الجمع بينهم. فلعل عندك لبس يا علي في هذا الأمر، ولذلك ممكن تصيغ السؤال صياغة أخرى. عموما بالنسبة لمن له من عليه زكاة يجب أن يبادر إلى إخراجه ولا يتأخر، لأن الأضحية ما تشترى من الزكاة، هو يعطي الزكاة للفقراء والمساكين وللغارمين، أما الأضحية فيشتريها من حر ماله، ما لها علاقة بالزكاة، يشتريها من حر ماله. هذه بالنسبة للأضحية. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما هي الأدعية الواردة عند شراء الشيء الجديد أو لبس الشيء الجديد؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لما يرزقه الإنسان من نعم سواء بيت أو سيارة أو يعني أي شيء من الأشياء هذه يحمد الله عليه، يحمد الله عليه، لأن هذه من نعم الله عز وجل عليه. قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فيقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم بارك لي في هذا البيت، اللهم بارك لي في هذه السيارة، اللهم بارك لي في هذه الساعة مثلا، يعني إذا كان يلبس ساعة مثلا، اشترى مثلا شيء، اللهم بارك لي في هذا الشيء، يسأل الله ويحمد الله، يحمد الله، يقول الحمد لله، اللهم بارك لي في هذا الشيء. طيب هذا يعني النصوص العامة دلت على هذا، ولذلك الله عز وجل قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم هذه تحتاج إلى شكر، النعم تحتاج إلى شكر، والشكر هذا أولا إقرار القلب بأن هذه من الله، البيت هذا لولا الله ما تيسرت السبل ولا توفرت الوسائل أنك تسكن بيت، السيارة هي نعمة من الله، لولا الله ما ركبت سيارة ولا اشتريت سيارة ولا تملكت سيارة، فتقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. الشيء الثاني تكثر من يعني قول الحمد لله الشكر لله، وتستعمل شيء تستعمل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كان خيرا له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمد الله إذا يعني مرت عليه يعني حالة من النعم وراحة النفس وطمأنينة النفس وانشراح الصدر، كان يحمد الله عز وجل. أما ما يتعلق باللباس فقد وردت أحاديث تشير إلى أن الإنسان إذا رزق ثوبا، إذا استجد ثوبا يقول الحمد لله أنت كسوتنيه وأنت رزقتنيه، ويسأل الله عز وجل من خير هذا الثوب. بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان تسأل تقول هل يعني يجب على الإنسان أن يستحضر النية عند كل طاعة؟ يا أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للنية هي الأساس في قبول العمل، ولذلك أي إنسان يعمل طاعة وعبادة من دون استحضار النية ما أخذ الأجر والثواب على ذلك. ولذلك أي عبادة أي طاعة سواء كانت قولية أو بدنية أو مالية مثلا أو قلبية، حتى الطاعات القلبية لابد من أن تكون هناك نية لله عز وجل، لأن النية ما شرعت إلا لأمرين، شرعت للتمييز بين العبادات والعادات، وشرعت للتمييز بين رتب العبادات، هذه فريضة وهذه سنة، هذه مقضية، هذه مؤداة، هذه منذورة، هذه كذا. فأي عبادة حتى التسبيح هذا لما يقول شخص سبحان الله يستحضر بأن هذا لله وليس رياء للناس، حتى يقال يقولون الناس هو يقصد، يقول حتى يقولون الناس فلان يسبح ولا يكبر ولا يهلل، لا لله عز وجل. فأي طاعة وأي عبادة لا بد من نية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، وإنما عند أهل العلم وأهل اللغة إنما أداة حصر وقلب، أداة حصر وقلب، ولذلك إنما الأعمال بالنيات، يعني صحة وبطلانا، قبولا أو ردا. فإذا كان الإنسان ما استحضر النية في عمل صالح ما يؤجر عليه، لابد من النية، لابد من النية. وأيضا المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكل عبادة وطاعة تقوم على ساقين، على ركنين: الإخلاص لله، عمل قلبي ما يطلع عليه إلا الله عز وجل، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عمل جوارحي، بمعنى أنني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمني أصلي، خذوا عني مناسككم. طبعا هذا ليس بإطلاق، لأن هناك عبادات مطلقة، عبادات مثل الذكر المطلق، هذا إنسان يذكر الله ذكرا عظيما. واضح؟ بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان تسأل، تقول يعني بالنسبة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث، لما جهز جيش العسرة وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، تسأل أم إبراهيم تقول: ممكن يتحقق هذا في بعض الناس الآن مثلا في هذا الزمان؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتيه من الحديث إنما هي شهادة وتزكية من النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن عفان، ولذلك عثمان بن عفان يصدق أن يقال عنه المحسن الكبير، وذلك لأعماله الجليلة ولصدقاته العظيمة ولرغبته في الخير ولمبادراته أيضا، مبادراته من دون طلب أحيانا، كان يبادر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك هي تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام. قضية أنه يمكن أن يحصل لشخص في هذا الزمان مثل هذا الأمر، الجواب نعم ممكن، لكن هل نحن نشهد لأحد؟ ما نستطيع، إنما نحسب بعض الصالحين وبعض الأغنياء من أرباب الأموال الذين يعني فعلا أهل خير وصدقات وبر وإحسان، سبحان الله العظيم، بعض الأغنياء رزقهم الله المال فأصبح نعمة هذا المال لهم، نعمة هذا المال لهم، سخروا هذا المال في الخير، سخروا هذا المال في بناء المساجد، في الأوقاف، في طباعة المصاحف، طباعة دواوين السنة، في الوقوف مع المسحوقين، مع الفقراء، مع الغارمين أيضا، تجد سبحان الله ما من باب من أبواب الخير إلا ويلجه هذا، موجودين ولله، وقد يوجد بعدنا أيضا، لكن هل نستطيع أن نشهد لهم بمثل هذه التزكية؟ لا، ما نستطيع يا أم إبراهيم، لكن نقول نحسبه والله حسيبه، تاجر ما شاء الله اللهم بارك، اشتهر عنه البذل والإحسان والخير والمعروف، وما شاء الله أياديه بيضاء، نقول نحسبه من أهل الخير. بارك الله فيك، تفضل يا هاجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت طيب وينعاد عليك إن شاء الله سنوات كثيرة، الله يجزاك خير.
وياكم.
الله يرحم. يا شيخ عندي السؤال الأول الله يرضى عليك.
إيه.
واحدة من الجيران تسألني على أساس إنه تقول لما هي يعني تتوسط بين الناس في توصيل مثلا مساعدات أو شيء، لكن بعض الأحيان تقول إنه ما يجيني شيء لهم يعني، فأنا ما أقدر ما أرد عليهم لما أحد يتصل فيني بالجوال أو يرسل لي رسالة، هل تكون هنا مثلا فيه إثم عليها؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
يا شيخ السؤال الثاني، هل الأم ممكن أنها تعطي أولادها من الزكاة؟
الأم
أيوة. الأبو نعرف إنه، بس الأم هل هو جائز إنها مثلا، لأننا لما رجعنا على بيش اسمه بالسلامة مع زوجته يعني لما أعطت من زكاتها، فهذا جائز؟
قصدك أم زوجة عبد الله بن مسعود؟
بن مسعود أيوة.
أي نعم. أبشر يا هاجر. نعم.
الله يرضى عليك.
مرحبا أختي.
لما الواحد مثلا يقرأ الآية، مثلا أبا صلي أنا وجيت مثلا حاطة في بالي أني مثلا بأقرأ بعد الفاتحة سورة، أنا مثلا قلت بأقرأ الإخلاص، بعدين كذا انقطعتها فجأة كذا وقرأت واحدة ثانية، ممكن هذا جائز أو ما يجوز في الصلاة مثلا؟
إن شاء الله.
الله يرضى عليك، جزاك الله خير فيها.
مرحبا أختي، تفضل. أمة الله من اليمن، أم هدى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت سؤالي الأول، عندي أخو من أصحاب الهمم.
ومن يوم الصغير يعني هو مع التشخيص هاي يقولون عنده ضعف في العقل، ولما يصلي يعني ما نشوفه يعني يتوضا وهذا، وهو عنده بعد مثل ما تقول اعصاب، لما يعصب يعني ما يعرف ان هذا قدامه ام ولا ابا ويسب يعني.
كم عمره؟
عمره الحين في الأربعين.
لكن عقله مو مع ولا مو مع يا مهدى ولا نص ونص؟
يعني عقله معه بس لما يعصب ما يعرف يعني لو في اي شيء ما يعرف.
مهدى بعض ما شاء الله العقلاء اذا عصب خلاص ضاع عقله، لكن اتكلم من حيث الاصل، هو الان هو من اصحاب الهمم، يعني مشكلته في يعني مشكلته عقليه.
هي نعم في العقل يعني.
يعرفكم؟
اي نعم
يعرف الليل والنهار، يعرف ان هذا صح وهذا غلط، يعرف يفرق بين التمره والجمره ولا
يعني ان هذا غلط وهذا لما نقول له شيء لا يعني ما يعرف يعني وما يعرف يكتب ويقرا من يوم صغير وحين عمره في الأربعين.
لا أختي الفاضلة، يعني أحيانا بعض الأوصاف هذه غير مؤثرة في يعني الموضوع، أنا أتكلم بس هل هو الآن لو شافه واحد قال هذا عاقل؟
هي نعم.
طيب الآن السؤال على قضية إنه ما يحسن الصلاة ولا الوضوء، ها؟
هي نعم. والحين هو لو سمحت يعني مثل ما تقول استوى عندي مرارة وسوى لي عملية، بقول لك شو عملية يعني كانت كبيرة. وهو في العناية تم تقريبا 21 يوم.
إيه.
والحمد لله رب العالمين طلع من العناية من يومها الحين هو تقريبا فوق 40 يوم.
إيه.
هو السؤالي يعني مثلا هل للحين هو من يوم في المستشفى ما يصلي؟ يعني هل هو مثل ما تقول من أصحاب الأعذار ولا عليه؟
يعني أستطيع أني أفهم الآن من سؤالك مهدى أن عنده عقل معه لكن مستوى الفهم والتفكير ضعيف عنده.
نعم
بس هذا. طيب ان شاء الله ابشر يا مهدى.
الله يسلمك. سؤالي اللي شويه
ايه؟
الثاني ايه؟ شو مثل ها بالنسبه للتكبير المطلق؟
التكبير المطلق
اي نعم
ان شاء الله.
والسؤال الثالث لما انا في التشهد الاول من صلاه الفرض يعني قلت التحيات والتشهد والصلاه الابراهيميه ولين يعني الله بعد اللهم صل على محمد وزواج محمد وذريات محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وزواج محمد وذريات محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أقوم للركعة الثالثة.
إيه.
هل في هذا في يعني صح هذا؟
إن شاء الله مهدى.
الله يسلمك شكرا.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج القائم عليه. يا شيخ السؤال الأول، أنا عندي أربع نخلات في البيت، أربع نخيل، اثنين داخل البيت واثنين برا البيت اللي أسكنه، كيف نخرج زكاتهم زكاة النخيل؟
إن شاء الله.
يعني هل ثمار ولا مال؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل ورد في أشهر ذي الحجة الصيام يعني إلى يوم عرفة، يعني من أول ذي الحجة إلى 9 ذي الحجة اللي هو يوم عرفة؟
إن شاء الله.
ولا بعض يعني أيامها؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. إبراهيم من عمان تقول يعني هناك مسؤول في العمل يتقصد موظف بإيذائه من خلال يعني كما فهمت من سؤالها يلاحظ ويحاول يراقب ويحاول أنه كذا، تقول هل هذا الموظف لو أنه مثلا عمل أعمال علشان يعني يسلم من شر هذا المسؤول يكون هذا يعني رياء مثلا أو كذا؟ أختي إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الحالة التي وصفتي وأنا فهمت بأن هناك موظف يعني يتقصده مسؤول وهذا المسؤول يحرص على أن يلاحظ عليه أي ملاحظة ها حتى أن يخصم عليه أو يسجله في ملف نقطة سوداء أو شيء من هذا القبيل، هو يقول الآن سيزيد من العمل أو يعمل أعمال أخرى حتى يدفع شر هذا المسؤول، هذا سؤالك. الجواب هذا ليس رياء يا أخت الفاضل، هذا من باب المداراة، والمداراة من الإسلام وليست المداهنة، المداهنة من النفاق. أما المداراة فأحيانا بعض الناس ما يدفع شره إلا بمثل هذا اللي يسمونها الناس المجاملة، يجامله ويتبسم في وجهه ويقول له أبشر، يقول له حاضر، يقول له كذا، يخدم أحيانا، هذه مداراة. في الصحيح في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرق رجل عليه الباب فقال من؟ قال فلان. قال بئس أخو العشيرة. قال بئس أخو العشيرة. فلما دخل أكرمه النبي عليه الصلاة وهش له، استقبله أكرمه أعطاه. فلما ذهب قالت عائشة: يا رسول الله رأيت عجبا، يعني معنى الكلام رأيت شيء. قال ما؟ قالت سمعتك تقول بئس أخو العشيرة، والآن دخلت هششت له وأعطيته وأكرمته. قال يا عائشة: إن من شرار الناس من يدفع شره بمثل هذا. قال العلماء: هذه مداراة، والمداراة من الإسلام. فهذا الموظف ليس منافق ولا يأثم، بالعكس، بل شجعوه على هذا حتى يدفع الله عز وجل عنه شر هذا المسؤول الذي تقصده، ويعني يرصد جميع تحركاته لأجل الإيذاء به كما ذكرت أنت بالسؤال. إذن يدفع شر هذا المسؤول بمثل هذا العمل، وإن شاء الله يؤجر على هذه المداراة، يؤجر عليها بإذن الله. أما هذا المسؤول فعليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يراقب الله عز وجل، ويجب عليه أن يعدل بين جميع الموظفين، وأن لا تميل الكفة مع موظف دون موظف، أو أن بينه وبين شخص مشاكل خارج الدوام ويسحبها ويأتي بها ويستدعيها داخل الدوام ليصفي حساباته مع هذا الموظف. هذا ظلم عظيم، ويخشى على هذا الإنسان أن الله تعالى يسلط عليه من يظلمه، لأن الإنسان إذا نسي قدرة الله عليه سلط الله عليه من لا يرحمه، لا يرحم هذا الإنسان. فهذا المسؤول عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يبتعد عن الظلم وأن يتعامل بالعدل. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان. بارك الله فيك. نور الهدى من العراق تقول بأنها مريضة من زمان وكانت تأخذ أدوية، واكتشفت بأن هذا الدواء عن طريق أحد الصيادلة أخبرها بأنه يعني فيه شيء من أنسجة الخنزير أو مصنوع من أنسجة الخنزير. تقول يعني ما وجدت هذا في الوصفة الموجودة في الدواء، دخلت على النت وجدت أن هذا صحيح. تقول ذهبت إلى الطبيب وسألت الطبيب، قال الدواء هذا لابد أن تأخذه وليس له بديل. تقول لما تركت الدواء يعني ساءت حالتي، ما العمل في مثل هذه الحالة مع كراهيتي لهذا الدواء. أختي نور الهدى بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتداوي مباح عند جماهير أهل العلم، سنة عند بعضهم، واجب عند بعض أهل التحقيق من أهل العلم، لمن يعني حالته تسوء أو حالته مثلا يعني لا تتحمل أخذ الأدوية، عفوا لا تتحمل عدم أخذ الأدوية، ولذلك يحتاج الإنسان أن يأخذ الدواء، لأن الأصل في الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل وأن يعتمد عليه وأن يفوض الأمر إليه. والتداوي سبب من الأسباب، ولذلك لما جاءت الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام منها هنا ومنها هنا يسألونه، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، قال تداووا يا عباد الله، تداووا يا عباد الله. وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك التداوي هو سبب، هو سبب من الأسباب، ولا يجوز للإنسان أن يعتمد على السبب بمعزل عن المسبب، وإنما يتوكل ويعتمد على الله عز وجل ويستعمل الأسباب. الأسباب قد تنفع وقد لا تنفع، قد تنفع وقد لا تنفع، هذا الأمر الأول. ولذلك أختي الفاضلة دائما علقي قلبك بالله وتوكلي على الله وفوضي أمرك إلى الله، وأنت إن شاء الله واضح امرأة صالحة وإن شاء الله على هذا المسلك وعلى هذا الطريق. لكن هذا ما يمنع أنك تستعملين الأدوية، لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله. الأمر الثاني بالنسبة لي هذا الدواء، إذا كان هذا الدواء يعني من الخنزير خالصا، هو يعني استخرج من الخنزير خالصا، فهذا لا يجوز ويحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. والخنزير عندنا محرم بالإجماع، قد نص على ذلك القرآن والسنة، الإجماع منعقد على حرمة الخنزير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. فإذا كان من مستخلص
بنسبة 100% 99% 90% من الخنزير، هذا ما يجوز يا أخت الفاضل. والبدائل كثيرة ولله الحمد والمن. قول الطبيب ما في بديل غير صحيح، غير صحيح. المسألة الثالثة وهذه مهمة لك يا أخت الفاضل، وهذا الذي أنا أظن، أنا هذا الذي أظن أن هذا الدواء فيه نسبة من أنسجة الخنزير وليس هو من الخنزير كاملا، ليس هو من الخنزير كاملا. وهذه عندنا مسألة فقهية وهي قضية الاستحالة، استحالة الشيء المحرم في الشيء المباح إذا كان قليلا واختفت عينه واستحال وما بقي له أثر وتحول إلى عين أخرى، هذا لا بأس به. ونص كثير من أهل العلم من أهل التحقيق على أن مثل هذه الأشياء إذا كانت ضرورية والإنسان يحتاج إليها ما في بأس. فإذا كنت يا أختي الفاضلة يعني قرأت أن فيه نسبة من الأنسجة وأضيفت واستحالت خلاص أصبح لا عين لها ولا أثر لها ودخلت في هذا الدواء، هذا لا بأس به. بارك الله فيك، وأوصيك يا نور الهدى بالرقية الشرعية والإكثار منها، خاصة سورة الفاتحة التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية. وأنبهك مع هذا إلى أن الرقية ليست هي قراءة القرآن هكذا، لأن كثير من الناس يقرؤون القرآن ولا يجدون أثر، ولا يجدون أثر. والله تعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي سعيد الخدري مع يعني اللديغ قال وما يدريك أنها رقية، هذا من باب الإقرار على أنها رقية. لماذا بعض الناس الآن لما يقرأ يرقي نفسه لأن ما يجد أثر؟ لأن يقرأ مجرد قراءة، ما يقرأ يعني سورة الفاتحة استشفاء، لا يقرأها مجرد يقول قرآن، صحيح قرآن وهذا كلام الله عز وجل، لكن لابد الإنسان هو يقرأ أن يستحضر بأنه يعني يقرأ الفاتحة تطببا وتداويا واستشفاء، لابد. وهو يقرأ يكون عنده حالة من الانكسار، حالة من التذلل، حالة من الخضوع لله عز وجل، ويقرأ هذه السورة كالذي يتعاطى الدواء، كالذي يشرب الدواء، يعتقد بأن هذه السورة لها أثر. ولذلك جرب كثير من الناس يعني هذه الحالة وهذا الشعور، سبحان الله شفاهم الله وعافاهم. يعني هم يقولون ما كنا نفهم هذا الشيء، فلما قرأوا الفاتحة بهذه النية وبهذه المشاعر سبحان الله العظيم شفاهم الله عز وجل. فركزي على الفاتحة بارك الله فيك تركيز قوي، واقرأيها بهذه النية وبهذا القصد وبهذا الشعور، بارك الله فيك. نور الهدى من العراق تقول يعني انتشر عندنا مرض بين البهائم، والخطباء المساجد والجهات الرسمية قالوا لا تضحون هذه السنة، لا تضحون هذه السنة، ومن كان عليه نذر لابد أن يحتاط وأن يعرض البهيمة على يعني الجهات الصحية وشيء من هذا القبيل. تقول ماذا نفعل؟ أختي نور الهدى بارك الله فيك، إذا كان فعلا قد انتشر وباء عندكم بين البهائم ينتقل من البهائم إلى الإنسان، والجهات المختصة قالوا لا تذبحون في هذه السنة ولا كذا، تلتزمون هذا ولله الحمد والمن. لماذا؟ أولا لأن الأضحية سنة مؤكدة وليس بفريضة واجب، فجماهير أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة، ومن ترك السنة المؤكدة لا يأثم، خاصة الذي ولله الحمد قد أتى بها سابقا وينوي أن يأتي بها مستقبلا. الأمر الثاني، ثبت عن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الخليفتان الراشدان الخليفتين الراشدين، ثبت عنهما أنهما كان أحيانا كان في سنة من السنوات لا يضحيان تعمدا حتى يفهم الناس بأن الأضحية سنة وليست بفريضة، الأضحية سنة وليست بفريضة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يترك الأضحية أحيانا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يترك الأضحية أحيانا، والسبب أنهم حتى تصل رسالة إلى الناس أن الأضحية ليست فريضة كل سنة ولا هي واجبة كل سنة. فما دام عندكم وباء وعندكم ظرف طارئ ونازلة معينة تمتنعون بارك الله فيكم، وهذا إذا ثبت عندكم ثبت عندكم. بالنسبة لمن عنده نذر، إذا كان نذر أضحية مثلا، فهذا كما وجهت الجهات المعنية المختصة عندكم بعرضها على، تعرض البهيمة على الطب البيطري أو تعرض على عيادة معينة وتلتزمون هذا، بارك الله فيكم ونيتكم قد بلغت ولله الحمد والمنة. هاجر من السعودية تقول يعني في امرأة تقدم مساعدات لجاراتها، وعفوا تقول هي عندي جارة، تقول تقدم مساعدات أحيانا إلى الناس وكذا، والذي يأتيها توزعه، تقول إذا ما أتها شيء ويتصلون عليها الفقراء الفقيرات مثلا، تقول ما أرد عليهم، هل تكون آثمة بعدم الرد؟ أختي هاجر من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في هذه الأخت، صلى الله تعالى أن يكتب لها الأجر. بالنسبة لي هي محسنة وما على المحسنين من سبيل، فهي متفضلة وتجمع زكوات وصدقات وتوزع الفقراء والفقيرات وعلى المساكين والمسكينات، في النهاية هي لا تملك هذا الشيء إذا لم يأتها، ولذلك لو أنها ما ردت على الرسائل، ما ردت على الاتصال، ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، لأن إذا كانت فعلا مشتهرة بين الناس ترد على كم شخص يعني، وترد اتصال على كم شخص مثلا، لا شك بأن هذا يكون فيه إجهاد عليها ويعني أيضا أخذ الوقت منها، لكن إذا كان هناك وسيلة مثلا تعتذر مثلا برسالة مثلا واتساب مثلا، أو مثلا تخبرهم إذا ما اتصلت، عفوا إذا ما رديت على اتصالكم فهذا دليل أنه ما جاني شيء، حتى أنها تطيب خاطر الفقراء والمساكين، لأن هؤلاء مساكين، ومثل ما يقولون الغريق يتعلق بقشة، والفقير أو ذا الحاجة صاحب الحاجة يقولون أعمى، العوام يقول صاحب الحاجة أعمى، ما يفكر باللي عند الإنسان مثلا، فتطيب خاطرهم وأيضا برسالة، ولا تعطيهم مبدئيا يا فلانة إذا اتصلتي وما رديتي ترى الدليل على أني أنا ما عندي شيء، وإذا رديت عليك الدليل في شيء، أعتقد بهذا توفق بينه، لكن عموما لو ما سوت ما عليها شيء ولله الحمد لله. هاجر من السعودية تسأل تقول هل الأم تعطي أولادها من الزكاة؟ أختي هاجر بارك الله فيك، طبعا هذه المسألة فيها بحث طويل عند أهل العلم، فالجمهور يقولون الأصل ما يعطي الفرع، والفرع ما يعطي الأصل، الأصل من هم؟ الأم والأب، والفرع الأولاد البنين والبنات، قالوا ما يعطي بعضهم لبعض من الزكاة، لماذا؟ قال لأن النفقة واجب، فالأب والأم يجب عليه ما ينفقوا على الأولاد، الأولاد يجب عليه ما ينفقوا على الوالدين، استثنوا حالة واحدة، حالة الغرم، إذا كان الولد غارم أو الأب غارم أو الأم غارمة أو البنت غارمة، يعني دين بحق وعجزوا عن السداد، ما عندهم قدرة على السداد، قالوا يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة. في قول آخر قالوا بأن من لا يعطي الزكاة من وجبت عليه النفقة. طيب قالوا إذن الأم خارجة عن الحسبة هذه، لأن الأب هو الذي يجب عليه أن ينفق على أولاده، أما الأم ما يجب عليه، ولذلك قالوا الأم تعطي ولدها الفقير والمسكين والغارم مثلا، الغارم على كل حال، هذا قول طبعا، ولذلك أخت الفاضلة الاحتياط طيب، ما تعطين أولادك من زكاتك، لكن إن حصل عندهم مثلا عليهم رسوم، ما استطاعوا السداد، عليهم ديون مثلا ما استطاعوا السداد، ممكن تعطيهم بمثل هذه الحالة. هاجر من السعودية تقول أنا لما أقرأ بعد الفاتحة سورة أو آية مثلا هي في بالي، تقول لما أقرأها أثناء القراءة أقطعها وأروح لسورة ثانية، هل في هذا شيء يأثر على الصلاة؟ الجواب لا، ما يأثر على الصلاة يا أخت الفاضل، ما يأثر على الصلاة، يعني أنت قرأت الفاتحة ثم بدالك أنك تقرأين قل يا أيها الكافرون ثم قطعتيها وقرأت قل هو الله أحد مثلا، ما عليك شيء ولله الحمد، لكن الأفضل أنك تكملين السورة وتجيبين اللي يعني انقدح في بالك السورة الثانية، يعني مثلا بعد الفاتحة وأنت حاطة في رأسك تقرأين قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون، ثم أثناء القراءة حبيت تقطعين علشان تقرأين قل هو الله أحد، ما تأثمين، لكن هذا على خلاف طبعا ما ينبغي أن يكون عليه المصلي، اقرأي قل يا أيها الكافرون وجيبي بعدها قل هو الله أحد، يجوز للمصلي أن يجيب سورتين في الركعة الواحد، يجوز للمصلي يجيب سورتين بعد الفاتحة في الركعة الواحد. يعني قرأت الفاتحة بعدين قرأت مثلا إنا أعطيناك الكوثر وبعدها قل هو الله أحد، ما في شيء. بارك الله فيك. أم هدى من أبو ظبي تقول عندها أخ من أصحاب الهمم عنده ضعف عقلي، تقول يعني ما يصلي، يعني تقول ما يتوضأ وضوء صحيح، وأحيانا ما يصلي أو إذا صلى من دون وضوء، تقول عندها أعصاب وشيء، ابتلي بمرض المرارة وبعدين بقي 21 يوم في العناية والآن الحمد لله طيب، تقول عمره في 40، ما العمل معه؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بعد نقاش معك وأخذ وعطاء يعني وصلت أنا إلى أن إلى أن الأخ، نعم تقول أخوك، نعم إذا أن أخاك سليم ما في شيء ولله، لكن عنده ضعف في العقل، يعني الإعاقة عقلية لكن ليست عقلية محضة أو كاملة، ما يصنف على أنه مثلا سامحيني مجنون ولا فاقد لعقل، لا مع عقله معه، إذن هو مكلف، مكلف لا بد أن يفهم هذا الشيء، وإذا كان موجود أنا أوجه لهذه الرسالة، هو مكلف يجب عليه أن يتقي الله ويجب عليه أن يخاف الله، يجب عليه أن يقوم بالعبادات وأن يستمع لوالدته ولأخوانه وخواته إذا علموه، لأن الله بيسأل يوم القيامة. فليس كل إنسان عنده ضعف عقلي نقول من مكلف. كان رجل من الصحابة اسمه حبان ابن منقذ، حبان هذا جت ضربة في شبابه على رأسه وأثرت على لسانه وعلى تفكيره شوي، وكان يشتغل في السوق ويأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويسأل، إن ما قال له الرسول لا تصلي معنا ولا قال له لا تشتغل في السوق أخاف يخدعونك، بل هو قال يا رسول الله إني أخدع، يعني بعض الناس يأخذ مني هذا، يعني يأخذ مني السلعة بغير ثمنها يعني اللي أربح فيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إذا بعت فقل لا خلابة أو لا خلابة، يعني لا غش ولا خديعة، ها، بحيث أنه إذا تبين له بعد ذلك بأن خدع المشتري يروح يأخذ سلعته أو يدفع له ينقد له المبلغ اللي هو يستحقه، واضح؟ فلذلك أخت الفاضلة أخوك هذا سليم الحمد لله ومعافى، بس يظهر عنده نوع عناد ويظهر الحالة العصبية اللي عنده اللي ذكرتها أثرت على تصرفاته، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله ويستجيب لكم ويتعلم الأحكام الشرعية، وممكن تعالجونه من ناحية أول شيء الرقية الشرعية فهي نافعة ولله الحمد، ترقون باستمرار بالفاتح وبالمعوذات أو ببقية الآيات، وأيضا ممكن تعرضون على طبيب نفسي يعطيه مهدئات مثلا مناسبة له، وخاصة تقولين عنده انفعال وعصبية، إن شاء الله بإذن الله يعني يكون هادي ويمارس حياته بشكل طبيعي. أم هدى من أبو ظبي تسأل عن التكبير المطلق متى يكون. أختي أم هدى من أبو ظبي، التكبير المطلق بدأ من أول ليلة من ليالي عشر ذي الحجة، فالليلة الأول ليلة من ليالي عشر ذي الحجة بدأ التكبير المطلق ولله الحمد والمنة. والتكبير المطلق صيغته أن يقول المكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويكبر في البيت وفي الدوام وفي السيارة وفي السوق وفي الشارع، مثل ما كان أبو هريرة وابن عمر يكبران ويتنبه الناس ويتذكرون التكبير فيكبرون حتى ترتج المساجد والأسواق. هذا التكبير يا أم هدى من أول ليلة من ليالي عشر ذي الحجة وينتهي في آخر أيام التشريق اللي هو اليوم 13 من ذي الحجة، آخر أيام التشريق. طيب عندنا ما يسمى بالتكبير المقيد. ما هو التكبير المقيد؟ التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة، في الراجح من قول أهل العلم اللي هو يوم 9 ذي الحجة، ها، يبدأ التكبير لغير الحاج، طبعا الحاج مشغول بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. غير الحجاج من فجر يوم عرفة يلبون بعد الصلوات الخمس المكتوبات. بالنسبة للحاج إذا رمى جمرة العقبة خلاص يبدأ يكبر، خلاص يترك التلبية، لأن التلبية للحاج تنقطع عند رمي جمرة العقبة، وبعدين يبدأ يكبر مع بقية المسلمين التكبيرات المعروفة. تفضل يا أبا ياسين.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله نحبكم في الله يا أستاذ.
أحبك الله يا أخي.
لدي 4 أسئلة جزاكم الله.
تفضل.
السؤال الأول، هل من أخر الصلاة بساعة أو ساعتين لمن يصلي وحده، هل هذا له الأجر الذي يصليها في بدايتها؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
السؤال الثاني، هل يجوز للمسافرين أن يصلوا بالتقصير جماعة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أسكن بعيدا من المسجد ب 25 كيلومتر، أصلي الصبح مع أولادي ثم أصلي الظهر والعصر في عملي، ثم بعد عودتي إلى المنزل أصلي المغرب والعشاء جماعة مع أولادي، وأنوي بيع المنزل لكي أسكن قريبا للمسجد، قريب للمسجد لأن يحضروا صلاة الجمعة وبعض الأوقات في الأيام القليلة من الأسبوع.
نعم.
هل هذه الحرقة التي نحترق بعدا من المسجد هل نؤجر عليها؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، هل الحفيد يرث من جده؟ لدينا مسألة إرث، الهالك ترك امرأة وأربعة بنات وحفيد من الابن الواحد الذكر الذي توفي قبل جده، هل الحفيد يرث؟ جزاكم الله بخير.
يعني ترك زوج وأربع بنات وابن ابن.
ابن الابن، لأن ابنه توفي قبله.
لكن الآن عنده زوجة وأربع بنات وابن ابن.
ابن الابن.
نعم.
الذكر. نعم.
شاء الله. شاء الله.
جزاك الله بخير يا أستاذ، الله يجعل العمل في ميزان صدقاتكم إن شاء الله.
يا رب يا رب، جزاك الله خير يا أبا ياسين. طيب، الأخت أم هدى بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أنا في التشهد الأول أجيب التحيات والصلاة الإبراهيمية، هذا جائز؟ نعم يا أم إبراهيم، يجوز الإنسان في التشهد الأول بعد ما أجيب التحيات يكمل الصلاة الإبراهيمية وبعدين يقوم إلى الركعة الثالثة، ما في شيء، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اقتصرت على التحيات فقط أيضا هذا مشروع ولله الحمد والمن. أم محمد تقول عندي 4 نخلات، 2 في البيت و2 خارج البيت، تقول كيف أزكيهم؟ أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في هذه النخلات، وإن شاء الله تثمر الثمرة الطيبة. الزكاة لابد فيها بالنسبة للثمار من النصاب. النصاب 5 أوسق، طبعا هذه غير معروفة يا أم محمد، لو قلنا للناس أوسق ما يدروش الأوسق، لكن لما نحسبها بالكيلو جرام 600 كيلو جرام فأكثر، بعض العلماء يقول 612 وبعضهم يقول 600 وكذا، لكن عموما إذا النخلتين جابت تمر، يعني التمر هذا كله فعلا يكون 600 كيلو فأكثر، طلعين زكاة العشر، ها بارك الله فيك. أما إذا كان أقل فيستحب استحبابا أنك تطلعين الزكاة ولا يجب. أما محمد تسأل تقول يعني هل ورد صيام في العشر ذي الحجة مثلا من أوله أو آخره؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، ذهب العلماء إلى استحباب صيام أيام عشر ذي الحجة، والمقصود بأيام عشر ذي الحجة من حيث الصيام 9 أيام، اليوم الأول إلى 9، قالوا وآكدها يوم عرفة، يوم عرفة اليوم 9، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. قد ورد هذا الحديث بروايات متعددة وبألفاظ أيضا، لكن كلها تشير إلى أن صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين كاملتين. أما صيام أيام العشر من أولها فقد جاء في سنن أبي داود من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام تسعة ذي الحجة. طبعا عند مسلم في الصحيح من حديث عائشة أن عائشة نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 ذي الحجة، وعندنا قاعدة أصولية أن المثبت يقدم على النافي، وهنا في إثبات وهنا في نفي، لكن عموما قد تكون عائشة نفت هذا في سنة من السنوات ما صامها النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين بدأ يصوم فروي عنها هذا. وهذا الحديث الذي في سنن أبي داود حديث حسنه جمع من أهل العلم، من أهل الصناعة، من أهل الحديث، حسنوا هذا الحديث. عموما لو لم يصح أليس الصيام من الأعمال الصالحة؟ الجواب بلى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام من العمل الصالح فهو من أجل الأعمال الصالح. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول هل لمن أخر الصلاة ساعة أو ساعتين عن الوقت يعني يكون له أجر؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك ورضي الله عنك، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل فقال الصلاة على وقتها. اختلف العلماء هنا بمقصود النبي عليه الصلاة والسلام على وقتها، هل المقصود على وقتها على أول وقتها أو على وقتها في وقتها الشرعي قبل أن يخرج الوقت؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أفضلية التبكير إلى الصلاة في أول وقتها، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا صلاها في حدود الوقت فهي صلاة ولله الحمد مقبولة وفاضلة. لكن عموما أخي الفاضل هذا يختلف باختلاف حال الإنسان، فإذا كان الإنسان بالقرب منه مسجد لا يتأخر عن المسجد خاصة الذكر البالغ صلى الصلاة في المسجد، إذا كان شخص لا المسجد بعيد عنه أو يكون هو مثلا في رحلة أو شيء وتأخير الصلاة بالنسبة له فيه مصالح يؤخر الصلاة، أهم شيء أن لا يخرج الوقت، أهم شيء أن لا يخرج الوقت. أبو ياسين يسأل عن المسافرين يقول إذا سافروا ممكن يصلوا جماعة قصرا وجمعا؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، إذا سافر مجموعة عائلة مثلا أو أصدقاء أو أقارب مثلا أو زملاء عمل فيصلون قصرا وجمعا إذا كانوا مسافرين، يقصرون الرباعية إلى ركعتين ويجمعون إذا احتاجوا إلى الجمع بين الصلاتين النهاريتين وهي الظهر والعصر وبين الصلاتين الليليتين وهي المغرب والعشاء. نعم بارك الله فيك. أبو ياسين يقول أنا أسكن بعيد عن المسجد بخمسة وعشرين كيلو، يقول أصلي جميع الصلوات مع الأولاد في البيت جماعة إلا صلاة الظهر في العمل، يقول أنا أحترق من داخلي أحب أني أبيع البيت حتى أنتقل إلى مسجد جديد، يقول هل أجر على مثل هذا الأمر؟ يا أبا ياسين الجواب نعم، هذا الهم وهذا الشيء الذي عندك والرغبة في القرب من المسجد تؤجر عليه بإذن الله تعالى، لأنك أنت تهتم لعمل صالح ولعمل طيب. 25 كيلو بعيد، 25 كيلو بعيد، فلو بعت يعني المنزل واشتريت بقرب المسجد هذه نعمة من نعم الله، لكن لو كان المسجد ممكن أن تمشي إليه بالأقدام نعم وجودك في هذا البيت أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلمة قال دياركم تكتب آثاركم، يعني لما أرادوا الانتقال إلى قرب المسجد، لكنهم كانوا يأتون يعني في إمكانية. عموما أخي الفاضل بارك الله فيك وشكر الله لك، صلى الله تعالى تقبل منك، وأبشرك أنت مع زوجتك وأولادك تصلون جماعة ولكم أجر الجماعة ولله الحمد والمن، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي ذريتك. أبو ياسين يسأل يقول شخص توفي وترك زوجة وأربع بنات وابن ابن ابن ابن، يقول هل هذا الابن الابن يرث؟ الجواب نعم يا أبا ياسين، بالنسبة لقسمة هذه المسألة التي ذكرتها الزوجة تأخذ الثمن والبنات يشتركن في الثلثين والباقي لابن الابن لأنه عاصب لابن الابن بارك الله فيك، هذا هو جواب المسألة. ما دام أنه ليس هناك ابن له عايش يعني حي وإنما ابنه هذا الذي ذكرت بأن له ابن توفي فالتركة محصورة بين هؤلاء الثلاثة بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله على خير غدا بحول الله تعالى وقوته، وأذكركم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.